رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد سيد الأولين والآخرين والمبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يقول الله عز وجل: ونادى نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. قال يا نوح إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعظك أن تكون من الجاهلين. قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم، وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم ممن معك، وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم. تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك، ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا، فاصبر إن العاقبة للمتقين. هذه أواخر قصة نوح عليه السلام بعد هذا الإسهاب الطويل في ما قصه الله عز وجل من جدله مع قومه ومواقف قومه وإطالتهم الجدل معه مع طول الدعوة وطول المكث بينهم، وما جاء من تفصيل لم يرد في غير هذا المورد من خبر السفينة وصنعها وسخرية القوم فيها وسخرية القوم منها، وكذلك أيضا قصة الطوفان وهوله وعظم ما أمر الله عز وجل به، فهو أمر الله حتى إذا جاء أمرنا وصار التنور. فانهمرت السماء وتفجرت الأرض عيونا فكان ما كان. هذا مشهد من مشاهد هذه القصة العظيمة، بعد أن ذكر موقف حينما نادى نوح ابنه وكان في معزل، وقال يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين، والسفينة تجري في موج كالجبال. مشهد كما ذكرنا بالأمس، مشهد عجيب، وأمل الأب رحمة الله عز وجل لابنه وناداه أن يركب، وهو يرى الموج يعلو والماء يعلو والأمواج تتلاطم، وذلك الابن الشقي لا زال في غيه وعتوه، حتى قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. فقال النبي الصديق: لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. وانظر إلى الإيمان العميق كما ذكرنا بالأمس، ولم يقل لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من راكب السفينة، إنما قال من رحم. فرحمة الله عز وجل إذا أدركت عبدا في أي مكان كان وفي أي موقع، حتى ولو كان بين الأمواج أو في أعماق البحار، رحمة الله واسعة، ولكن الابن الشقي ختم له بما ختم، ومع هذا يبقى تعلق الأبوة وشفقة النبوة مع نوح عليه السلام، وهذا شأنه وشأن جميع الأنبياء. الله عز وجل وضع في الأنبياء من الخصائص ووضع فيهم من المزايا ما جعلهم جديرين باصطفاء الله عز وجل، فإن الرسل مصطفون وليسوا كأي بشر، وإنما لهم من الخصائص والمزايا جعلتهم جديرين باصطفاء الله عز وجل. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، الله أعلم حيث يجعل رسالته. فنوح عليه السلام وهو من أولي العزم كما هو معلوم كان شفوقا، كما كان شفوقا على أمته وعلى قومه كان شفوقا على ابنه، ومع معرفته بما وإيمانه ويقينه بما أخبره الله عز وجل في قوله حتى إذا جاء أمرنا وصارت التنور قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول منهم. إذن المحمولون في السفينة هم الناجون، وأهلك يعني أهل بيتك إلا من سبق عليه القول منهم زوجته وابنه. فهذا إخبار من الله يعلمه نوح عليه السلام لأن الله أخبره بذلك، ولكن يبقى تعلق النبي برحمة الله عز وجل وعظيم أمله، وكذلك أيضا الرابطة، رابطة البنوة أيضا تبقى كذلك. فنادى نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي، إن ابني من أهلي، والله عز وجل قال احمل فيها من كل من زوجين اثنين وأهلك، فقال هذا من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكم. إذا قوله وإن وعدك الحق، نوح يعلم لإخبار الله له أن هناك من أهله من سبق عليه القول، يعني سبقت عليه الشقاوة، فهو قائل وإن وعدك الحق، يعني كأنه يعلم ولكنه يعمل، ليس غير مصدق بخبر الله، ويغلب على ظنه أن ابنه من الأشقياء ولكن يراجع ربه، وقد يكون ذلك نوع من الشفاعة كما استغفر إبراهيم لأبيه، وكما وعد النبي صلى الله عليه وسلم عمه أبا طالب أن يستغفر له ما لم ينه عنه. إذن شفقة النبوة وأمل الأنبياء في ربهم يبقى، ولكن سنة الله ماضية في أن من مات على الكفر أنه خالد مخلد في النار، فلا أبو إبراهيم ولا ابن نوح ولا غيره. وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكم، أحكم الحاكمين يعني أدقهم حكما وأعدلهم وأوثقهم، فكل ما تعنيه المفاضلة في الحكم فهي لله سبحانه وتعالى، عدلا وحكما وهيمنة، فالله سبحانه وتعالى هو أحكم الحاكم. الشيخ ابن كثير قال في مقدمة تفسير هذه الآية، قال هذا سؤال استعلان وكشف، سؤال استعلان يبدو أنها إيش عندك أنتم؟ استلامة تكون النسخ بالعين؟ أي نعم استعلان، بعض النسخ استلام، فهي استعلام بدليل العطف على كشف. هذا سؤال استعلام وكشف، وين السؤال؟ هل نحكى عن سؤال؟ كيف الشيخ ابن كثير يقول هذا سؤال؟ وين السؤال؟ هل نحسأل؟ سؤال استعلام من وكش. نعم وين السؤال؟ وين الذي يدل على السؤال؟ السؤال يكون في نوع استفهام، يكون في نوع إنها لتوكيد، لتوكيد وين الصيغة الدالة على السؤال؟ أين الصيغة الدالة على السؤال؟ ويقول السؤال استعلام وكشف، وين السؤال؟ كيف ربي؟ نعم؟ وين صرت السؤال طيب؟ ربي هذه خبر، لفظها لفظ الخبر، أو موردها هو مورد الخبر، الإخبار أقصد يعني في طلب وفي طلب وإخبار أو إنشاء وخبر، هذه صيغة صيغة الخبر، ما هي صيغة الإنشاء، والسؤال يكون إنشاء وطلب. أحسن. نعم نادى، ما معنى نادى؟ يعني طلب، يعني دعا، يعني سأل، ناداه بمعنى دعاه، فنادى ربه يعني دعا ربه يعني سأل ربه، سأل ربه يعني بمعنى أن ينقذ ابنه أو أن يغفر لابنه، يعني ينقذه من النار. فالسؤال مفهوم من لفظ المنادى، نادى بمعنى دعا او طلب او سأل. ولهذا قال بعد قليل فلا تسألني، هو في سؤال، في معنى السؤال، المنادى هي معنى السؤال. قال يا نوح إنه ليس من أهلك، إنه ليس من أهلك، يعني ليس من أهلك الناجين، أو ليس من أهلك لأن العلاقة المقدمة هي علاقة الكفر والإيمان، مقدمة على علاقة النسب، فالأهل هم أهل المؤمن، هم المؤمنون من أهله، أما الكفار منهم فليسوا بأهل، وإن كان في ديننا طبعا كما معلوم حتى ولا يردون حتى هناك لا يرد المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. فإذا هذا يؤكد أن علاقة الدين مقدمة قطعا وجزما على علاقة النسب، ولهذا قال إنه ليس من أهلك، يعني إما أن نجين وإن ليس من أهلك لأن المقدم يعتبر علاقة الدين. وما جنح إليه بعض المفسرين من أنه ليس ابنه وإنما هو ابن زوجته من رجل آخر وهو ربيبه، أو حتى من اتهمها بالخيانة أيضا هذا أبعد وأبعد، فلم تكن زوجة النبي قط، وإنما لا شك أن زوجة نوح، ويقال له إن له أكثر من زوجة، له أكثر من زوجة، فالزوجة الخاسرة والكافرة هذه هي ذكر الله عز وجل أنها خائنة، وضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا. فالخيانة هنا قد تكون بإفشاء بعض الأمور المتعلقة بالدعوة، أو الخيانة بالتكليف ونحو ذلك. وخيانة زوجة لوط لأنها كانت تخبره عن الأضياف، وليست خيانة خيانة فراش، ولهذا هو ابنه من النسب، لكن هذه البنوة لم تغن شيئا. إنه عمل غير صالح، إنه عمل غير صالح، فالمنظور إليه في الناس أعمالهم الصالحة، فمن عمل صالحا نجا، ومن عمل غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. وقرئ إنه عمل غير صالح، إنه عمل غير صالح، والقراءة المعروفة والمشهورة وقراءة الجمهور إنه عمل غير صالح، يعني عمله عمل غير صالح أو ذو عمل غير صالح. فلا تسألني ما ليس لك به علم، فلا تسألني ما ليس لك به علم. قرئ فلا تسألني، وقرئ فلا تسألن، وقرئ فلا تسألن، والقراءة المشهورة فلا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعظك أن تكون من الجاهلين. هذا أيضا يدل على أن مقام النبوة على شرفه وعلى علو قدره، ولكن قد يحصل منه ما يحصل، ولهذا أيضا قد يكون هذا من الأشياء التي تأخر عنها نوح عليه السلام في الشفاعة، حينما تدفع إليه الأمم تطلب منه أن يشفع عند ربها ليعجل الحساب. فما ليس لك به علم يعني أن ابنك قد ختم له بالكفر وعقيدة السوء. إني أعظك أن تكون من الجاهلين، أعظك بمعنى بمعنى التنبيه وبمعنى التركيب حتى لا تكون من الجاهلين. والجهالة تطلق على عدة أمور، الجهالة بمعنى عدم العلم، والجهالة أحيانا تعني غفلة أو ذهول الإنسان في عمل ما، ولهذا في عمل سوءا بجهالة، بجهالة بمعنى غفلة، فالجهالة هنا بمعنى الغفلة أو بمعنى، وليس بالضرورة أن يكون عدم العلم. خطبهم الجاهلون قالوا سلم، وليس الجهالة بمعنى أنهم غير عالمين، قد يكون عندهم العلم لكن الجهالة تتعلق ب الأمر النفسي، بالذهول عن مسلك الحق والذهول عن الأمور المعتبرة عند الأسوياء ونحو ذلك. فالنفس أحيانا إذا غلبت الإنسان تقحمه في الجهالة، تقحمه في الجهالة يعني يأتي شيئا غير رشيد، وليس الجهالة أحيانا بمعنى قلة العلم أو عدم العلم، هي تأتي بمعنى الجهل بمعنى عدم العلم، لكن تأتي الجهالة بمعنى سلوك أمر غير سوي. وهنا من الجاهلين بمعنى غير العالمين. من الجاهلين يعني غير العالمين، كأنه يعني ذهل نوح عليه السلام عن إخبار الله له حينما قال إلا من سبق عليه القول منه، يعني من أهلك، إني أعظك أن تكون من الجاهلين. قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم. وقد يكون أيضا ليس عدم علم أو نسيان للعلم الذي أخبره به ربه، ولكن شفقة البنوة جعلته يطمع ويسأل، ولعل أن يكون لابنه حسن مصير. ولكن لما أخبره الله عز وجل رجع مباشرة وقال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم، حالا آب إلى ربه واستغفر من هذا الإقدام، وإلا تغفر لي وترحمني أكون من الخاسرين، وإلا تغفر لي وترحمني أكون من الخاسرين. معلوم مقام نوح عند ربه ومغفرة الله له ونجاة، فليس ثمة شك طبعا ولا إطلاقا في إيمانه عليه السلام، وإنما هذا أمر بشري يعتري حتى الأنبياء. وهذا على نحو قول الله عز وجل لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، على سبيل الاقتراب لو حصل، لكنه لم يحصل ولم يحصل، لكن لو حصل هذا هو الذي سيكون. قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم ممن معك. الصيغة جاءتنا قيل، بينما الذي قبلها قال نوح، قال يا نوح، قال نعم، قال يا نوح إن ولد ذلك، وجاء هنا قيل. الذي يبدو أن السر والله أعلم في هذا هو أن القصة ذكرت متدرجة، مسيرة نوح مع قومه في الدعوة وفي المجادلة مع الملأ، مع المستضعفين، مع صنع السفينة، فمتدرجة القصة. ولهذا قال وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي، هذه القصة وقيل يا أرض. جاء بعدها قيل يا نوح اهبط. إذن ونادى نوح ربه، احتمال أن تكون المناداة بعد رسو السفينة واستوائها على الجوزي، واحتمال أن يكون أثناء السفينة في الأمواج وأثناء نزول أمر الله وانهمار السماء وتفجر الأرض. ولهذا سياق القصة لا يبين بالتحديد متى كانت المناداة، هل هي بعد استواء الجودي أو حينما غاب ابنه عن ناظريه، لكن التقييد قيل يا نوح اهبط لآخر خواتيم القصة حتى الترتيب الزمني، حتى الترتيب الزمني. فمن هنا كان التعريض قيل، هي أن اللي قبلها وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي، قيل يا نوح اهبط بسلام، فالقضية متسلسلة زمنيا وانتهت. فهذا والله أعلم على لما ذكر بعض أهل التفسير السر في أنه قيل وقبلها قال نوح بالتعبير بالاسم الفاء بصيغة الفاعل وقال، وهنا صيغة ما لم يسمى فاعلا. قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات. الهبوط هو النزول من مكان عالي الى مكان اخفض منه، والذي يبدو ان الهبوط هو الخروج من السفينه، يعني بعدما يبست الارض ووقفت السماء وغاب الماء، قيل يا نوح اهبط بسلام. كان تعلمون ان القصص القراني ليس فيه استطرادات، كثير منهم في استطرادات وذكر التفاصيل الا بمقدار ما يحقق الهدف من ايراد القصه، من عبره وموعظه، سواء العبره بالعاقبه او العبره بمسيره الدعوه او العبره بالجدل الذي يدور بين الانبياء واممهم ونحو ذلك. فقيل اهبط بسلام منا، كأن القصة توحي بأنها انتهت وحاق بالقوم ما حاق بهم من خسار ومن تبعض، ورست السفينة على الجود ونجا المؤمنون وحصل النصر وكانت العاقبة. فكأنه قيل لنوح انتهى الموضوع فاهبط بسلام، السلام هنا بمعنى التحية، تحية منا، وكأنه نوع من التوجيه، كان يقول انتهى الموضوع، وكان يقول يعني فاهبط ومع السلامة إن صح، أو من أجل تقريب المعنى لكم. فكأنه وصل نوح ومن معه إلى بر الأمان وساحل الأمان وشاطئ الأمان، وقيل له مع السلامة. قيل يا نوح اهبط بسلام منا، وأيضا منا تكريم لنوح عليه السلام، وأن هذا السلام من الله عز وجل، مع أن مناداته أيضا باسمه عليه السلام كذلك أنه هو المعني، والتكريم من أجله عليه السلام لشرف مقامه ونبوته، فنودي اهبط، ولم يقل اهبطوا، انما كان هو المقصود واولئك تبع، ولهذا قال بركات منا عليك وعلى امم ممن معك. فالاصل هو نوح عليه السلام، تشريف لمقامه وتنويه بذكره عليه السلام. اهبط بسلام منا وبركات. البركه هي الخير المتنامي، البركه هي الخير المتنامي. فالله سبحانه وتعالى أعطى نوحا والمؤمنين معه وأمم ستأتي من ذريته وأتباعه، وضع فيهم بركات ووضع فيهم خيرا متناميا. بركات عليك وعلى أمم ممن معك، أمم ممن معك. معلوم أن الذي آمن معه قليل، معبر عنهم بالأمم، إما بشرى لنوح عليه السلام أنهم سيتكاثرون وأنه سيكون الصالحون فيهم كثير، وأنه ستأتي أجيال أمم كلها فيها خير وفيها بركة، أو أنه قد يكون وإن كان هذا بعيد أن الأمم كل من معه في السفينة، لأنها المخلوقات الأخرى أمم. في الآية وما من دابة ولا طائر يطير بجناحه إلا أمم أمثالكم، فكأن يعني قد يكون نظرا لأنه الذي معه من كل زوجين اثنين، وكأنه قد يخشى انقراضهم فتنزل البركات ويتنامون ويزدادون، لكن الذي يبدو أن المتعلق بهذا هم البشر، هم الذرية البشرية دون المخلوقات الأخرى. وعلى أمم ممن معك، وأمم سنمتعه. إذا في قول أمم ممن معك يدل على أن ليس كل من معه ستنالهم البركات والسلام، وإنما سيخرج منهم أقوام يخرجون عن الجادة وينالهم عذاب الله. وهذا إشارة إلى المخاطبين من قوم محمد صلى الله عليه وسلم الحديث إليهم، مخاطبون من ذرية وليس من كل ذرية كلهم بركات، فيهم أمم يحيط بهم العذاب، وهذا تحذير وتنبيه. ولهذا كما في الآية الأخرى: ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب فمنهم مهتد وكثير منهم فاسقون. فالصلاح لا يورث بالنسب، وإن كان صلاح الآباء يدرك الأبناء بحسب ما يوفق الله الآباء من عمل صالح ونوايا ودعاء، كما هو معلوم: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم. لكن الأصل أن كل إنسان ونفسه. قيل: يا نحوذ بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم ممن معك، وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم. أمم أخرى تنبثق من هذه الذرية تخالف أمر الله عز وجل، ولكن سنة الله سبحانه وتعالى أنه يمهل ولا يهمل. فقد يحصل لهؤلاء المخالفين متاع في الدنيا، إما كثرة أولاد وخيرات ووفرة في سبل المعاش، ولكن هذا لا يعني الرضا، وإنما هي سنة ماضية وضعها الله سبحانه وتعالى في هذه الدنيا، وأسبابا أخذ بها غالبا تؤدي نتائجها، في ذلك الكافر والمؤمن سواء. وهم سنمسحهم ثم يمسهم منا عذاب أليم، لأنهم خالفوا أمر الله. وهذا كما قلنا تهديد لكفار قريش الذين يتنزل فيهم الوحي. ثم قال سبحانه: تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك. توجه الخطاب إلى محمد صلى الله عليه وسلم في خواتيم هذه القصة. أولا فيها ثلاثة أمور: تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك، ما كنت تعلم وأنت ولا قومك من قبل، فاصبر إن العاقبة للمتقين. ثلاث أمور في هذه الآية: أولها التسلية والتثبيت، تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك، ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا. أيضا فيه نوع من برهان للنبوة: تسلية وتثبيت، واصبر موعظة، العاقبة للمتقين بشرى. إذن هذه الآية تضمنت هذه المعاني الأربعة الكبرى على وجازتها: تسلية في القصة ومريدها، وتثبيت لفؤاد النبي صلى الله عليه وسلم، وقد يكون تثبيت أيضا لنبوته، لأن هذه أمور الغيب، وأمور الغيب حينما يخبر بها النبي يدل على صدق رسالته. فاصبر هذا توجيه وإرشاد وموعظة، إن العاقبة للمتقين تسلية لأن بشارة، لأن المصير لمحمد صلى الله عليه وسلم العاقبة الحسنة. تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك. الغيب طبعا يطلق على الماضي وعلى المستقبل. الإخبار عن الماضي إخبارا صحيحا من المغيب، لأن ما, 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 ما لم تدركه فهو غيب، سواء كان ماضيا أو مستقبلا، فهي من أنباء الغيب نوحيها إليه، جاءت بالوحي، ما كنت تعلمها أنت ولا قومك. بعض ما جاء في هذه الأنباء حتى غير موجود ولا عند أهل الكتاب، في كتب أهل الكتاب بعض هذه الأخبار غير موجودة، بعضها موجود فيها أخبار الكتاب وكانت محررة لكن لها أصول، لكن بعض الأنباء هنا ليست موجودة، كخبر ابن نوح وصنع السفينة في الطريقة وبعض التفاصيل غير موجودة في كتب أهل الكتاب، فهي من إيحاء الله عز وجل إلى نبيه نوحيها إليك، ما كنت تعلمه أنت ولا قوم. قد يكون قريش سمعوا بنبي اسمه نوح أو نبي اسمه إبراهيم، لكن ليس عندهم تفاصيل ولا عندهم هذه الأمور والأخبار الدقيقة، فهي من أنباء الغيب. ما كنت تعلمه أنت ولا قومك من قبل هذا. فهذا نوع من البرهان لنبوة محمد صلى الله عليه وسلم. فاصبر، هذا توجيه للنبي صلى الله عليه وسلم ومن معه من المؤمنين أن يصبروا، كما تلاقونه من دعوة وما تلاقونه من صدود سبقكم إليه أنبياء آخرون، لاقوا ما لاقوا وأوذوا فيما أوذوا فصبروا فكانت العاقبة لهم إن فصبر. فهو عليه الصلاة والسلام لاقى وملاق من أقوام من قومه ما لاقى من أذى ومن تكذيب ومن اتهام ونحو ذلك. إن العاقبة للمتقين، فالعاقبة في الدنيا والعاقبة في الأخرى للمتقين الذين يتقون الله عز وجل باتباع أوامره واجتناب نواهيه. والله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. أيهما أفضل للمرأة القادمة للعمرة، الصلاة في البيت أو في الحرام؟ الذي يبدو الله أعلم أن صلاة المرأة في بيتها أفضل مطلقا، سواء كانت في مكة أو في غيرها، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم وبيتها خير لها. يقول الله عز وجل والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. يقول يكثر السؤال داخل الحرم وخارجه، فما حكم السؤال داخل الحرم وإعطاء السائل؟ وكيف يجمع الإنسان بين الترغيب في الآية الكريمة إعطاء السائل وبين ما يواجهه من السائلين إلى آخره، حيث أنه حينما يدخل حالما يدخل يده بجيبه يتم عليه الاعتراف. لا شك أن للسائل حقا، كما قال النبي في الخبر عليه الصلاة والسلام للسائل حق وإن جهل راح. لكن هناك جانب آخر وهو النهي عن السؤال من جهة السائل لا من جهة المعطي، من جهة السائل. النبي صلى الله عليه وسلم شدد في النهي والنكير عن على الذين يسألون، من سأل تكثرا فإنما يسأل جمرة، لا تزال مسألة الرجل حتى يأتي يوم القيامة وليس على وجهه مزعة لحم، صلى الله السلامة. فهناك تشكيك، ولا تحل المسألة إلا للثلاثة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث قبيصة بن مخارق الهلالي وغيره. فالمسألة الأصل فيها النهي وأنها لا تجوز، لكن إذا احتاج الإنسان وكما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في الثلاثة أن يستحل له المسألة إذا كان عنده غرم دم مفرع أو غرم موجع، فهذا يسأل إذا كان عنده دين كبير لا يتحمله ولا يطيق عن كف ليقضيه، او كان عليه دم دية ايضا لا يتحملها ولا يستطيع ان يرديها ونحو ذلك. السؤال داخل المسجد اختلف العلم فيه هل يجوز او لا يجوز، لان الاصل المساجد هي لذكر الله، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يسأل الرجل عن ضالته او ان يشهد ضالته في المسجد، ولهذا بعض العلماء ينهى عن السؤال في المسجد. وقول آخر أنه يجوز، ويستدل لذلك بخبر أبي بكر حينما كان عدد النبي صلى الله عليه وسلم إذا أصبح مع أصحابه كان يسأل أيكم فعل كذا، فقال أيكم أو تصدق، فقال أبو بكر أنا يا رسول الله رأيت سائلا في المسجد فأعطيته. فدل على أن السؤال في المسجد من حاجة أنه جائز، واحتمال أن يكون سائل بمعنى أنه ليس سائل في المسجد لكن يعرف من حاله أنه يسأل خارج المسجد، أيضا هذا محتمل. إما أن يكون سائل يعني يسأل بالفعل أو يكون سائل لأنه كان يدخل في الخارج لكن دخل مسجد فأعطاه أبو بكر رضي الله عنه. فعلى كل حال إذا كان ذا حاجة وأعطيته فلا، لكن مع الأسف أن أكثر الذين يسألون تكثرا لا يسألون من حاجة، والذي يسأل تكثرا هذا لا يرضى. إذا علمت من حالي أن يسأل تكثرا لأن الإنسان حاجته محدودة، ولا يسأل الإنسان تكثرا إنما يأخذ على قدر حاجته، أما أن يجعلها مهنة فهذا هو الذي لا يرضى. أقول لا شك أن السنن والمستحبات مجالها واسع، فمن شاء فعلها ومن شاء تركها، ولكن المرء يحس أنه موضع قدوة في بعض الأحيان مثل المدرس مع تلاميذه، فهل إذا فعل السنن أمامهم يكون رياء وسمعة، حيث لو لم يكونوا حاضرين لم يؤديها وإنما أداها لهم من أجل قدوة فقط؟ لا، هذا عمل طيب وعمل حسن إذا قصد بهذا تعويدهم على الخير وتعليمهم السنة ومواقعها وأعدادها لكان صلوات أو تشجيعهم الخير لكان صدقات وتبرعات ونحو ذلك، هذا يثاب عليه بقدر نيته. ولهذا الله عز وجل قال إن تبدوا الصدقات فنعم ما هي، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. فإبداء الصدقة لا شيء فيه، إبداء الصدقة لا شيء فيه، والأصل هو الحل والصحة والجواز والمشروعية. وإن كان الإسراع أفضل، لكن قد يكون في حق بعض الناس أفضل إذا كان ثمة أغراض وأهداف مشروع، كان يكون قدوة وكان يكون تعليما وكان يكون تشجيعا ونحو ذلك. لكن كما أثار السائل الفاضل، ينبغي الإنسان إذا عمل عملا في العلن أن يعمل نظيرا له في السر، يكون أولى وأحسن، لأنه كان في صيغته يقول حيث لو لم يكونوا حاضرين لم يؤديها. لا، لا ينبغي هذا، ينبغي انه اذا كان غير حاضر ان يؤديها ايضا اذا كان في بيته، حتى يستمع له الامران ويتحقق له حسن القصد ان شاء الله. هل الصلاة داخل الحجر مشروعة؟ نعم، الصلاة داخل الحجر مشروعة لانها من الكعبة. هل الصاق الجسم على جدار الكعبة فيما بين الحجر الاسود والباب مشروع؟ نعم، مشروع هذا والملتزم، والالتزام يعني الضم، فحينما يأتي صاحبك من سفر وتستقبله بالأحضان هذا يسمى التزام، فالتزمه. ولهذا قصة كعب الابن فقال فالتزمني يعني ضمني إليه، فالالتزام هو الضم، فالتزام المنطقة التي بين الباب والحجر يعني الالتصاق، فهو مشروع إن شاء الله، لأنه معذور عن السلف كابن عباس وغيره. هل المحسن من أسماء الله؟ وما الدليل؟ لا يحضر الدليل، لكن المشهور أنه أسماء الله، لكن أحتاج إلى أن أراجع إن شاء الله. يقول أن من أسماء الله ما هو متعدي كالسميع، فنثبت الاسم وهو السميع، ونثبت الصفة وهي السمع، ونثبت التعدي وسمع الأشياء، ومن الأسماء ما هو لازم كالحي، فنثبت اسم الحياة والاسم الحي ونسبة الصفة الحياة. هل الحي هو اسم ثبت في الحديث الآخر؟ حتى الحي يمكن، الحي لا، حي هذا غير الحديث، غير حي، الحي في القرآن الله لا إله إلا هو الحي القيوم، فكان السؤال عن الحي والحياة، وقال إن الله حي في الكيف، فهل الحي متعدي أو لازم؟ الخوف في مثل هذا والتدقيق في هذه القضايا يبدو لأنه ليس وراءه ضائع، إنما في باب الأسماء والصفات يحسن التوقف على مقدار ما دل عليه النص. أما الحديث عن اللوازم وحيث يترتب عليه كذا ويترتب عليه كذا، لأمور التوقف فيها هو الأولى، لأنه لا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء.
ولهذا حتى مثلا في قضية الجسمية، قضية تحويل السماء أو تحويل الجهات الست، هذا كله لا نخوض فيه ولسنا ملزمين فيه. نثبت ما أثبته الله لنفسه، أثبت النفس الفوقية وأثبت النفس العلو سبحانه وتعالى، وأثبت أما أن يتصل على جسم أو لا يتصل على جسم، ويتصل على جهة أن منحز جهة أو تحوزه جهة أو تعيطه جهة، هذا نسكت عنه، لا نثبت ولا ننفي، لأن هذا كله إثباته أو نفيه بناء على اللوازم أو بناء على نوع من التنزيه. حينما الأصل أن نسكت لا عن الجسرية ولا عن الجهة الست، إنما نثبت ما نثبت الفوقية، نثبت العلو، نثبت الاسم، ونثبت ما يدل عليه، ونقف عند ذلك ولا نخوض في مثل هذا، لأن هذا لا ينتهي أبدا، وغالبا ما يخرج عن الجادة السوية.
يقول ورد في الحديث الصحيح من قال حين يصبح ويمشي لا إله إلا الله إلى حين مات مرة لم يأتي أحد مثل ما جاء آخر إلا قد قال مثله أو زاد. السؤال: هل يجوز أن نقول لا إله إلا الله مثلا الفجر 20 مرة وهكذا يعني يوزعها؟ لا شك أن هذا ذكر، لكن الذي يبدو والله أعلم أنه تكون في مقام واحد، حين يصبح وحين يمسي، فحين الإصباح يعني في أول الصباح، وحين الإمساء يعني حين دخول المساء، فالذي يبدو والله أعلم أنها تقال دفعة واحدة. لكن لو أن المسلم ذكر ربه ما شاء الله من عدد فهو على خير كثير. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: خير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. هذا من أفضل الدعاء، فإذا من أفضل الذكر، فإذا قالها المسلم مرة مرتين وأكثر يثاب على قدر ما يتقرب به إلى الله عز وجل، وبقدر ما يشغل جوارحه لسانه وشفتيه وفكره وتأمله يثاب على ذلك. لكن التي جاءت بأعدادها تلتزم بأعدادها بخط السنة، وما ليس له عدد لا يلتزم به عدد معين، وإن كان قد يأتي بمئة أو أقل أو أكثر، لكنه لا يلتزم، قد يأتي اليوم بمئة وغدر 50 والذي بعد 150 وهكذا. أين موقع الدعاء في ركعة الاستخارة؟ هل يجوز دعاءه في غير ركعتهما؟ له الدعاء الذي يبدأ أنه بعد السلام، أنه بعد السلام في الركعتين ثم يدعو. وذكر بعض العلماء أنه يكون في آخرها أيضا بعد التحية، أداء التحيات يكون في آخرها. هل ما يفعله بعض الناس من جعل الفرج في الصفوف لسد فرج يراه أمامه وذلك بعد تمام الصفوف وهم يتقدمون إلى الإمام ويقف الصف مفرجا؟ هذا لا صحيح، لا، هذا أمرين، هذا سد فرجة وتقدم للصفوف، الصف المتقدم أفضل من المتأخر، ففيه جانبان، جانب سد الفرجة للصف الأمامي أو الذي أمامه، وجانب آخر هو أنه يريد الأفضلية في التقدم، فخير صفوف الرجال أولها وشره أقرب، وكلما كان أقرب إلى الإمام وكلما كان متقدم في الصفوف فهو أفضل، ففيه جانبان، هذا هو الملحظ. يقول: ما معنى القتل تعذيرا؟ القتل تعذيرا يعني قتل غير الحد، القتل حد، يقتل الزاني المحصن رجما، والقصاص أيضا يقتل قصاصا، وكذلك أيضا المفسد في الأرض والمحارب يقتل أيضا، يقتل أو يصلب أو تقطع أيديه موضع من خلاف، التقتيل والصلب هذا يعني نوع من القتل، هذا قتل حدا،
حد المحاربة، الخطاب حد، الزنا المحصن، الزاني المحصن. ما عدا ذلك وكذلك على قول قتل تارك الصلاة، قتل تارك الصلاة يقال انه يقتل حدا عند من لا يكفر تارك الصلاة، ومن كفره يقول يقتل ردة. اما ما عدا ذلك فقتل تعذيرا، يعني للامام اذا رأى مفسدا استشرى فساده وانه لا يستصلح الا بالقتل او لعظم جريمته، للامام ان يقول بقتله او يحكم بقتله. فهذا قتله لا حدا ولا قصاصا، انما قتله تعذيرا، والتعذير ما ليس بحد، يعني حد منصوص. والله اعلم، صلى الله على محمد وعلى اله وصحبه وسلم.